بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 82 من دروس تأسيس الأحكام على مسعى عن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند باب الرهن وغيره، الحديث رقم 275 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الشرح: موضوع الحديث الرهن. المفردات: تعريف الرهن لغة: الثبوت والدوام، أو حبس شيء في مقابل آخر. وشرعا: جعل المال وثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاع من شعير. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم أنه من دروع، أو ليفهم منه أنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. معنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد، لقد كان مترفعا عن الدنيا زاهدا فيها، كانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء، فينفقها في حينه أي على الناس، رغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما من غلال الأرض وإما مما يأتيه من الأموال التي سبق ذكرها من الغنائم وغيرها، ومع ذلك فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوتا لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعه، أي في مقابل أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع فإنه يأخذ اليهودي هذا الدرع مقابل 30 صاعا من شعير. وإن هذا يدل دلالة عظيمة على تقلله من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في السنة 19 حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين، أي يظهر والله أنه يعطيهم منها، أي من الأموال، كما هو معلوم لكل من استقرأ السيرة. فلو طلب 30 صاعا من أصحابه لوجدها بالمجان، لكنه ترك ذلك كله، وهذا من التعفف عليه الصلاة والسلام، واشترى من اليهودي ثم رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه مشروعية الرهن، ودل على مشروعيته كتاب الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان، أي تصديق بعضهم لبعض، إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض. قد دل على جواز الرهن في الحضر هذا الحديث، إذا جاز في الرهن في السفر فجوازه في الحضر من باب أولى. يؤخذ منه جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت أي عليهم، ومعلوم أن أموال الكفار على العموم وخاصة اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. قد أباح الله عز وجل معاملة الكفار، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، ولا يسألونهم من أين جاءتكم هذه الأموال. قد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو وأصحابه بمكة 13 سنة يبايعون، أي قبل الهجرة، يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم، ولا يسألون عن مصادر أموالهم، أي هل هي من حرام أم من حلال. وإن كان ذلك معلوما ضرورة أن كسبهم، أي كسب اليهود، ما لا يحل، وكذلك المشركين. ثالثا، لعل بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون: كيف نبيع اليهود والنصارى، أي نبيع نشتري منهم ويشترون منا، وكيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملات ما لا يحل لنا من الربا ونحوه. ونقول، يقول شيخ النجمي رحمه الله، نقول لهم: إن الله حين أباح ذلك كان أرحم بعباده منكم، ولو حرم الله عز وجل على المسلمين معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب أي التي تأتي من المشركين وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار. ونحن الآن كذلك قد عشنا وعاش من قبلنا وهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، ومن أنكر ذلك ينكر عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم أي الكفار، وهذا يكفي في الاستدلال على حله. رابعا نأخذ من هذا أنه يجوز شراء الأسهم بقصد المضاربة بأن يكون المشتري يقصد من ذلك الربح، وإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع فإن هذا يجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع المساهمين، فهذا لا يجوز لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه أي بمقدار ما أخذ من الربا. خامسا يؤخذ منه من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومه، وذهب إلى ذلك الجمهور وخالف في ذلك الزيدية ومنع البيع بأكثر من سعر يومه استدلالا بحديث أسامة بن زيد حدث به ابن عباس يقول أخرج أسامة بن زيد خبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة أي في التأخير. فيجوز أن يشتري إنسان سلعة نقدا بكذا أو يشتريها مؤجلا بكذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أو كسو ما يقل الثمن وهو الثمن الحقيقي، أو الربا يأخذ الثمن الأعلى، وهذا البيع يسمى بيع العينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع تركتم الجهاد. واستحللتم عينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرخ وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم عدوا من غيركم، وكما جاء في الحديث. وصورة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، مثلا سيارة ب50,000 ريال على 4 سنوات أو 5 سنوات، ثم يشتريها أي يشتريها البائع نفسه نقدا، بثمن أقل يشتريها مثلا ب20,000 أو ب30,000، وهذا يسمى بيعتين في بيعة. وأما إن باعها من شخص غير هذا اشترى من شخص بأقساط ثم باعها بنقد من شخص آخر فهذا يسمى التورق عند أهل العلم، ماذا جائز. ثم قال الشيخ ولكن هذان حديثين حديث من باع بيعتين في بيع فلو أكسهما أو الربا أو حديث إنما الربا في النسية، ولكن هذان حديثين متأولين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه، وقد تأول الحديث الأول الإمام الشافعي في الرسالة وقال حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين، وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النسف، قال إنما الربا في النسيئة، هكذا تأوله الشافعي رحمه الله والخطابي رحمه الله والمجهور بكل العلماء على هذا التأويل، لم يخرج عن ذلك إلا من شذ. وما حديث من باع بيعتين في بيعة فهو كسومة والربا، فذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعة، البيعين. فمثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك بثمانمائة ريال، وإن أردت أن تسيئت فهي لك بألف ريال، وذهب المشتري ولم يعين أحد البيعين، ثم بعد أن مضت مدة قال أريدها نقدا، أي قال المشتري أريدها نقدا، فهي هذه الحالة لا يجوز أحد لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. فالممنوع هو أن ينصرف البائع والمشتري ولا يدري أحدهما ماذا يريد الآخر، هل يريد أن يشتري السيارة مثلا أو غيرها نقدا أو أقساطا مؤجلة. فهذا هو المنهي عنه أما إذا اتفق على شيء معين إما نقدا وإما أقساطا وتفرق بعد ذلك فإن هذا جائز. وهذا الحديث يدل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال، فليعقل أن ذلك اليهودي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها ويأخذ درعه فيها رهنا إلى أجل، هذا لا يعقل أبدا. والأمر الثاني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقد وقع الإجماع على السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة، وهكذا وعكسه مثله أي تقديم السلعة وتأخير الثمن وهو يسمى بالأقساط بيع الأقساط. وعليه الجمهور كما قلنا، لكن لابد من تحديد وقت الاستلام ومكانه، وبالله التوفيق. سادسا، يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه، فإذا كان الدين 500 ريال لا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك بكثير لأنه لا يستفيد منه البائع. والثاني أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، يقبضها المرتهن. وإن كان الرهان عقارا أو شيئا لا ينقل فلا بد أن يأخذ أي المرتهن صكا بذلك، يعني في حالة أن المشتري تأخر يأخذ هذه الأرض مثلا أو هذه السيارة ونحوها. سابعا، إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين، فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي وأعطى صاحب الدين دينه، ثم يعطيه الباقي يعطيه صاحب المال، وذلك يكون بواسطة تأمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحبه، بالله التوفيق. الحديث رقم 153 عن بريدة بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجهها العدو أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أشرها الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نبي حثمة. موضوع الحديث صلاة الخوف. مفردات ذات الرقاع اسم لغزوة كانت في جهة نجد، قيل إنها بعد خيبر وقيل قبلها، وجاه العدو أي واقفون أمامه، ثم ثبت قائما أي حال كونها قائما حتى أتموا لأنفسهم أي أتموا لأنفسهم الركعات الباقية، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الطائفة الأخرى هي الفرقة التي لم تدخل معه في الصلاة أولا، فصلى بهم ركعة التي بقيت بالنسبة له، ثم ثبت جالسا أي الإمام أي مكث جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفات من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة هو أن قائد الجماعة هو أن قائد الجماعة المسلمين أو جماعة المسلمين وأن قائد جماعة المسلمين يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين، فرقة تحرس العدو، فرقة تصلي معه ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام الثانية أكملوا على أنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم ثم يتشهدون ويسلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعتين وركعة، وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام. هذه الصفة ما تعرف غالبا إلا بالتطبيق، إذا طبقت يعني في أرض الواقع تصبح مفهومة كتطبيق أداء الصلوات المكتوبة أو غيرها تفهم بعد ذلك، وبهذا يكون قد جعل قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام. ممتازة هذه الصفة أن كل فرقة تكمل لنفسها قولا تتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد أن يطيل الانتظار حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون ثم يسلموا بهم. يقول الحديث أولا أن هذه الصفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ثانيا أنه يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين قلوا أو كثروا، ثالثا أن الفرقة الأولى تصيب مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة، رابعا أنهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون والإمام واقف ينتظر الفرقة الثانية، خامسا أن الفرقة الأولى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فتصف وراء الإمام، فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن القراءة ركع بهم وسجد وانتظرهم جالسا ثم أكملوا لأنفسهم، فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن التشهد سلم بهم. سادسا ربما ظن أن هذا الحديث منقطع باعتبار سهل بن أبي حثمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس طيب ربما ظن أن هذا الحديث منقطع باعتبار سهل بن أبي حثمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس كذلك أي مات وهو كبير، ولكنه نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صالح بن خوات بن جبير، نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات البقاع، ولعل السبب أنه خوات بن جبير والد صالح، وكيفما كان فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئا أو لا يضر، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول. وهنا صريح في أنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وصلوا معه في ذات الرقاع إذن فالحديث الصحيح لا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. سابعا قال ابن دقيق العيد هذا الحديث هو اختيار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان عدوه في غير جهة القبلة، ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية، وهذا في الصلاة المكسورة أو الثنائية في أصل الشرع يعني كصلاة الفجر. أما الرباعية فهل ينتظرهم قائما فلينتظرهم قائما أي الإمام في الثالثة أو قبل قيامه، في اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل إنه ينتظرهم قبل قيامه فلتفارق الطائفة الأولى قبل تشهده وبعده بعد رفع من السجود أو بعد التشهد، اختلف الفقهاء فيه. وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط. مقتضى الحديث أنه أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفي مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. قال السنعاني رحمه الله: يقول من حيث خروجهم قبل الإمام كما نبه عليه الشارح آنفا، إلا أنه رجحها من حيث المعنى المراد من صلاة الخوف. قلت: الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة، وخروجهم قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه. الحديث الأخير رقم 154 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ووقعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء كما يصنع حرسكم هؤلاء بأموالهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرقا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الشرح مفهم موضوع الحديث صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. مفردات: شهدت حضرت صففنا صفين، أي جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، أي جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، أي كان العدو في جهة القبلة. قوله: كبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، أي الصفين جميعا اشتركوا في التكبير والقراءة والركوع والرفع منه. قال: ثم انحدر بالسجود، أي هبط بالسجود، والصف الذي يليه أي الذي إلى جهته وهو الصف المقدم، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود أي أكمله، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، أي سجدوا بعدما وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي معه، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم بأن دخل كل واحد بين اثنين، الصف المؤخر يتقدمون والصف المؤخر والصف المقدم يتأخرون، حتى إذا وقف الصف المؤخر في مكان مقدم ووقع الصف المقدم في مكان المؤخر ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا ثم سجد والصف الذي يليه إلى كمال الحديث. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف، وبعده وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش فرقتين، فرقة تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثابتا، ثم يصلي بهم فيكثر ويكبر بهم جميعا ويقرؤون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه، ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر الذي كان يحرس العدو، فإذا قاموا تقدم المؤخر وتأخر المقدم، وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وتشهد بهم جميعا وسلم بهم جميعا. في كل حديث يؤخذ من الحديث صفة صلاة الخوف إذا أكمل العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة، ثانيا أنه يقسمهم نصفين حيث يكونون نصفين، ثالثا يشتركون معه جميعا في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع، لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة. رابعا إذا رفع رأسه من الركوع سجد الصف الذي معه، فإذا أكمل السجود هو الصف الذي يليه قام للركعة الثانية ثم سجد الصف المؤخر، فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية ثم سجد الصف المؤخر، فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم، حيث يرجع الصف المقدم إلى وراء، ويتقدم الصف المؤخر حتى يقفوا في مكان الصف المقدم، ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر. خامسا أن كيفية عمله في ذلك هو أن يدخل كل رجل في الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم. سابعا يعمل بهم في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى. سابعا إذا جلسوا جميعا للتشهد انتظرهم حتى يلحق الصف المؤخر ويتشهدوا ثم يسلموا بهم جميعا. ثامنا في هذه الصفة والصفات المتقدمة يبرز المتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التعامل بينهم في حيادة الفضل مع الإمام وفي الحراسة. تاسعا أنهم يشتركون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الإمام غيره في تكبيرة الإحرام والقراءة الركوع والرفع منه والتشهد الأخير والسلام. عاشرا يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز. الجواب لا، لأنهم لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم بالصواريخ والمدافعات وقتلهم. الحادي عشر ما هو الوضع المناسب للحرف في هذا الزمن؟ الوضع المناسب للحرف في هذا الزمن أن كل واحد يصلي على حدة في مجتمعه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه من قبل القيادة. الثاني عشر إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة. ومن هنا تعلم أن صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب ومواردة الأعداء، فكيف بحاله كيف بحالة السلم. الثالث عشر إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر لا يمكن الإنسان معه الإتيان بها الثاني عشر إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة. من هنا تعلم أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب مبارزة العدة، فكيف بحالة السلم. الثالث عشر إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر لا يمكن الإنسان معه الاتيان الى المسجد كالمرض الشديد وما الى ذلك. رابع عشر اذا كانت الصلاة الرباعية والخوف عاصم في الحضر او هناك مبرر بان يصلي صلاة الخوف كما سبق مثلنا بان يحصل الزلزال تتهدم معه المنازل او فيضانات تغرق منها منازل بعض الناس أو حرق، نسأل الله العافية من ذلك كله، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم. فإذا صلوا رباعية فهو بالخير أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضا وله نفل، وهذا قد حصل قد ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. إما أن يصلي فرقة ركعتين ويتمون لأنفسهم ويصلي بالركعة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعتين. ومن جهة أخرى فإذا كان صلاة الخوف في المغرب يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم ينتظر جالسا وهم يتمون لأنفسهم وتصلي الفرقة الثانية ركعة ثم تجلس للتشهد ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وتشهدون ويسلم بهم الإمام. الخامس عشر كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو. ورد في هذا الحديث عند البخاري في الصحيح يقول أنس بن مالك رضي الله عنه شهد فتح تستر فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر فأخرنا الصلاة إلى أن تتهيأ من القبيح وصلينا صلاة الصبح ضحا، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قوم إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم، وقال قوم يصلون في حال المنازعة والمسابقة يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء أيماء الركوع والسجود ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عند استقبال القبلة. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال فرض الله صلاة أربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. وقالوا يصلي كل واحد من ركعة كيفما تهيأ له ويقوم بالركوع والسجود بالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 82 من دروس تأسيس الأحكام على مسعى عن خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام لرأي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند باب الرهن وغيره، الحديث رقم 275 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الشرح: موضوع الحديث الرهن، المفردات، تعريف الرهن لغة، الثبوت والدوام أو حبس شيء في مقابل آخر، وشرعا جعل المال وثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاع من شعير. قوله رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم أنه من دروع أو ليفهم منه أنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. معنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على نبينا محمد، لقد كان مترفعا عن الدنيا زاهدا فيها، كانت تأتيه الأموال إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء فينفقها في حينه أي على الناس، رغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما من غلال الأرض وإما مما يأتيه من الأموال التي سبق ذكرها من الغنائم وغيرها، ومع ذلك فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوتا لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعه، أي في مقابل أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع فإنه يأخذ اليهودي هذا الدرع مقابل 30 صاعا من شعير. وإن هذا يدل دلالة عظيمة على تقلله من الدنيا أي النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في السنة 19 حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين أي يظهر والله أنه يعطيهم منها أي من الأموال، كما هو معلوم لكل من استقرأ السيرة، فلو طلب 30 صاعا من أصحابه لوجدها بالمجان، لكنه ترك ذلك كله، وهذا من التعفف عليه الصلاة والسلام، واشترى من اليهودي ثم رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه مشروعية الرهن، ودل على مشروعية كتاب الله حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان أي تصديق بعضهم لبعض، إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض. قد دل على جواز الرهن في الحضر هذا الحديث، إذا جاز في الرهن في السفر فجوازه في الحضر من باب أولى. يؤخذ منه جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت أي عليهم، ومعلوم أن أموال الكفار على العموم بالخاصة اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. قد أباح الله عز وجل معاملة الكفار، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراعا وأخذا وإعطاء، ولا يسألونهم من أين جاءتكم هذه الأموال. قد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو وأصحابه بمكة 13 سنة يبايعون أي قبل الهجرة يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم، ولا يسألون عن مصادر أموالهم أي هل هي من حرام أم من حلال. وإن كان ذلك معلوما ضرورة أن كسبهم أي كسب اليهود ما لا يحل، وكذلك المشركين. ثالثا لعل بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون كيف نبيع اليهود والنصارى، أي نبيع نشتري منهم ويشترون منا، وكيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملات ما لا يحل لنا من الربا ونحوه. ونقول، يقول شيخ النجمي رحمه الله، نقول لهم إن الله حين أباح ذلك كان أرحم بعباده منكم، ولو حرم الله عز وجل على المسلمين ما معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر، إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب، أي التي تأتي من المشركين، وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار. ونحن الآن كذلك، قد عشنا وعاش من قبلنا وهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، ومن أنكر ذلك ينكر عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم أي الكفار، وهذا يكفي في الاستدلال على حله. رابعا، نأخذ من هذا أنه يجوز شراء الأسهم بقصد المضاربة، بأن يكون المشتري يقصد من ذلك الربح، وإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع فإن هذا يجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع المساهمين، فهذا لا يجوز، لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه، أي بمقدار ما أخذ من الربا. خامسا، يؤخذ منه من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومه، وذهب إلى ذلك الجمهور وخالف في ذلك الزيدية، ومنع البيع بأكثر من سعر يومه استدلالا بحديث أسامة بن زيد حدث به ابن عباس يقول أخرج أسامة بن زيد خبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة أي في التأخير. فيجوز أن يشتري إنسان سلعة نقدا بكذا أو يشتريها مؤجلا بكذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، أو كسهما يقل الثمن وهو الثمن الحقيقي، أو الربا يأخذ الثمن الأعلى، وهذا البيع يسمى بيع العينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع تركتم الجهاد، واستحللتم عينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم عدوا من غيركم، وكما جاء في الحديث. وصورة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، مثلا سيارة ب50,000 ريال على 4 سنوات أو 5 سنوات، ثم يشتريها، أي يشتريها البائع نفسه نقدا، بثمن أقل، يشتريها مثلا ب20,000 أو ب30,000، وهذا يسمى بيعتين في بيعة. وأما إن باعها من شخص غير هذا، اشترى من شخص بأقساط ثم باعها بنقد من شخص آخر، فهذا يسمى التورق عند أهل العلم، ماذا جائز. ثم قال الشيخ ولكن هذان حديثين، حديث من باع بيعتين في بيع فلو كسهما أو الربا، أو حديث إنما الربا في النسية، لكن هذان حديثين متأولين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه، وقد تأول الحديث الأول الإمام الشافعي في الرسالة، وقال حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين، وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النسف، قال إنما الربا في النسية، هكذا تأوله الشافعي رحمه الله. والخطابي رحمه الله والمجهور بكل العلماء على هذا التأويل، لم يخرج عن ذلك إلا من شذ. وما حديث من باع بيعة في بيعة فهو كسومة والربا، فذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعين. فمثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك بثمانمائة ريال، وإن أردت أن تسيئت فهي لك بألف ريال، وذهب المشتري ولم يعين أحد البيعين، ثم بعد أن مضت مدة قال أريدها نقدا، أي قال المشتري أريدها نقدا، فهي هذه الحال لا يجوز أحد لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. فالممنوع هو أن ينصرف البائع والمشتري ولا يدري أحدهما ماذا يريد الآخر، هل يريد أن يشتري السيارة مثلا أو غيرها نقدا أو أقساطا مؤجلة. فهذا هو المنهي عنه أما إذا اتفق على شيء معين إما نقدا وإما أقساطا وتفرق بعد ذلك فإن هذا جائز. وهذا الحديث يدل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال، فليعقل أن ذلك اليهودي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها ويأخذ درعه فيها رهنا إلى أجل، هذا لا يعقل أبدا. والأمر الثاني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقد وقع الإجماع على السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة، وهكذا وعكسه مثله أي تقديم السلعة وتأخير الثمن وهو سمى بالأقساط بيع الأقساط. وعليه الجمهور كما قلنا، لكن لابد من تحديد وقت الاستلام ومكانه، وبالله التوفيق. سادسا، يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه، فإذا كان الدين 500 ريال لا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك بكثير، لأنه لا يستفيد منه البائع. والثاني أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، يقبضها المرتهن. وإن كان الرهان عقارا أو شيئا لا ينقل فلا بد أن يأخذ أي المرتهن صكا بذلك، يعني في حالة أن المشتري تأخر يأخذ هذه الأرض مثلا أو هذه السيارة ونحوها. سابعا، إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين، فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي وأعطى صاحب الدين دينه، ثم يعطيه الباقي يعطيه صاحب المال، وذلك يكون بواسطة تأمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحبه بالله التوفيق. الحديث رقم 153 عن بريدة بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجهها العدو أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أشرح الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نبي حثمة. موضوع الحديث صلاة الخوف. مفردات ذات الرقاع اسم لغزوة كانت في جهة نجد، قيل إنها بعد خيبر وقيل قبلها، وجاه العدو أي واقفون أمامه، ثم ثبت قائما أي حال كونها قائما حتى أتموا لأنفسهم الركعات الباقية، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الطائفة الأخرى هي الفرقة التي لم تدخل معه في الصلاة أولا، فصلى بهم ركعة التي بقيت أي بالنسبة له، ثم ثبت جالسا أي الإمام أي مكث جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفات من صفات صفات الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهذه الصفة هو أن قائد الجماعة المسلمين أو جماعة المسلمين وأن قائد جماعة المسلمين يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين، فرقة تحرس العدو، فرقة تصلي معه ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام للثانية أكملوا أنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم ثم يتشهدون ويسلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعتين وركعة، وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام. هذه الصفة ما تعرف غالبا إلا بالتطبيق، إذا طبقت يعني في الأرض الواقع تصبح مفهومة كتطبيق أداء الصلوات المكتوبة أو غيرها تفهم بعد ذلك. وبهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام. ممتازة هذه الصفة لكل فرقة تكمل لنفسها قولا تتفرق. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد أن يطيل الانتظار حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون ثم يسلم بهم. يقول الحديث أولا أن هذه الصفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ثانيا أنه يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين قلوا أو كثروا، ثالثا أن الفرقة الأولى تصيب مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة، رابعا أنهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون والإمام واقف ينتظر الفرقة الثانية، خامسا أن الفرقة الأولى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فتصف وراء الإمام، فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن القراءة ركع بهم وسجد وانتظرهم جالسا ثم أكملوا لأنفسهم، فإذا ظن أنهم قد أدوا ركن التشهد سلم بهم. سادسا ربما ظن أن هذا الحديث منقطع باعتبار سهل بن أبي حثمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس طيب ربما ظن أن هذا الحديث منقطع باعتبار سلي بن أبي حثمة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس كذلك أي مات وهو كبير، ولكنه نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صالح بن خوات بن جبير نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات البقاع، ولعل السبب أنه خوات بن جبير والد صالح، وكيفما كان فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئا أو لا يضر، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول. وهنا صريح في أنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وصلوا معه في ذات الركاع إذن فالحديث الصحيح لا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا. سابعا قال ابن دقيق العيد هذا الحديث هو اختيار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان عدو في غير جهة القبلة، ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثالث، وهذا في الصلاة المكسورة أو الثنائية في أصل الشرع يعني كصلاة الفجر. أما الرباعية فهل ينتظرهم قائما ثم الرباعية، فهل ينتظرهم قائمة أي الإمام في الثالثة أو قبل قيامه؟ في اختلاف للفقهاء في مذهب مالك، وإذا قيل إنه ينتظرهم قبل قيامه فهل تفارق الطائفة الأولى قبل تشهده وبعده بعد رفع من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط. مقتضى الحديث أنه أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفي مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. قال السنعاني رحمه الله: يقول من حيث خروجهم قبل الإمام كما نبه عليه الشارح آنفا، إلا أنه رجحها من حيث المعنى المراد من صلاة الخوف. قلت: الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة، وخروجهم قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه. الحديث الأخير رقم 154 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ووقعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المخالم في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأموالهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرقا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الشرح: موضوع الحديث صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. مفردات: شهدت حضرت صففنا صفين، أي جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، أي جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، أي كان العدو في جهة القبلة. قوله: كبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، أي الصفين جميعا اشتركوا في التكبير والقراءة والركوع والرفع منه. قال: ثم انحدر بالسجود، أي هبط بالسجود، والصف الذي يليه، أي الذي إلى جهته، وهو الصف المقدم، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أي أكمله، وقام الصف الذي يليه انحدر، وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، أي سجدوا بعدما وقف النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي معه، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، بأن دخل كل واحد بين اثنين، الصف المؤخر يتقدمون والصف المؤخر والصف المقدم يتأخرون، حتى إذا وقف الصف المؤخر في مكان المقدم ووقع الصف المقدم في مكان المؤخر ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا ثم سجد والصف الذي يليه إلى كمال الحديث. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفات من صفات صلاة الخوف وبعده وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش فرقتين، فرقة تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثابتا ثم يصلي بهم فيكثر ويكبر بهم جميعا ويقرؤون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا ثم يسجدوا ويسجد معه الصف الذي يليه ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر الذي كان يحرس العدو فإذا قاموا تقدم المؤخر وتأخر المقدم وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى وتشهد بهم جميعا وسلم بهم جميعا. في كل حديث يؤخذ من الحديث صفة صلاة الخوف إذا أكمل العدو في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة ثانيا أنه يقسمهم نصفين حيث يكونون نصفين ثالثا يشتركون معه جميعا في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة. رابعا إذا رفع رأسه من الركوع سجد الصف الذي معه فإذا أكمل السجود هو الصف الذي يليه قام للركعة الثانية ثم سجد الصف المؤخر فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية ثم سجد الصف المؤخر فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم حيث يرجع الصف المقدم إلى صلاة إلى نعم بحيث يرجع الصف المقدم إلى وراء ويتقدم الصف المؤخر حتى يقفوا في مكان الصف المقدم ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر. خامسا أن كيفية عمله في ذلك هو أن يدخل كل رجل في الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم. سابعا يعمل بهم في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى. سابعا إذا جلسوا جميعا للتشهد انتظرهم حتى يلحق الصف المؤخر ويتشهدوا ثم يسلموا بهم جميعا. ثامنا في هذه الصفة والصفات المتقدمة يبرز المتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التعامل بينهم في حيادة الفضل مع الإمام وفي الحراسة. تاسعا أنهم يشتركون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الإمام غيره في تكبيرة الإحرام والقراءة الركوع والرفع منه والتشهد الأخير والسلام. عاشرا يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز. الجواب لا، لأنهم لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم بالصواريخ والمدافعة وقتلهم. الحادي عشر ما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن؟ الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن أن كل واحد يصلي على حدة في مجتمعه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه الذي وضع فيه من قبل القيادة. الثاني عشر إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة. ومن هنا تعلم أن صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب ومواردة الأعداء، فكيف بحاله كيف بحالة السلم. الثالث عشر إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر لا يمكن الإنسان معه الإتيان بها الثاني عشر إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة. من هنا تعلم أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب ومبارزة الأعداء، فكيف بحالة السلم. الثالث عشر إذا علمنا هذا فإن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر لا يمكن الإنسان معه الإتيان إلى المسجد كالمرض الشديد وما إلى ذلك. رابع عشر إذا كانت الصلاة رباعية والخوف عاصم في الحضر أو هناك مبرر بأن يصلي صلاة الخوف كما سبق مثلنا، بأن يحصل الزلزال تتهدم معه المنازل أو فيضانات تغرق منها منها منازل بعض الناس أو حالك، نسأل الله العافية من ذلك كله، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم. فإذا صلوا رباعية فهو بالخير أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضا وله نفل، وهذا قد حصل ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. إما أن يصلي فرقة ركعتين ويتمون لأنفسهم، يصلي بالركعة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعتين. ومن جهة أخرى فإذا كان صلاة الخوف في المغرب فليصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة، وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظر جالسا وهم يتمون لأنفسهم وتصلي الفرقة الثانية ركعة، ثم تجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وتشهدون ويسلم بهم الإمام. الخامس عشر كيف يصلي كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازعته في حال منازلتهم للعدو. ورد في هذا الحديث عند البخاري الصحيح يقول أنس بن مالك رضي الله عنه شهد فتح تستر فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر، فأمرنا فأخرنا الصلاة إلى أن تتهيأ من القبيح وصلينا صلاة الصبح ضحا، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قوم إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم، وقال قوم يصلون في حال المنازعة والمسابقة يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء الركوع والسجود، ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عند استقبال القبلة. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قال فرض الله صلاة أربعة، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة، وقالوا يصلي كل واحد من ركعة كيفما تهيأ له، ويؤمن بالركوع والسجود بالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.